قطاعات العراق الحرة. سيدتي وسادتي، انضم العراق إلى الدول الموقعة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتي يشار إليها اختصارا بسيداو عام 1986، ومن المؤمل أن يرفع العراق تقريرا جديدا للأمم المتحدة العام المقبل بشأن أوضاع المرأة ومدى التزامه ببنود تلك الاتفاقية. وهذا ما حدا بوزارة حقوق الإنسان إلى إطلاق حملات توعية وندوات تثقيفية بهذا الخصوص، بدأتها في الدوائر الرسمية والوزارات ومنها وزارة الزراعة للتعريف بالاتفاقية وبحقوق المرأة وإبراز دورها الأساسي في المجتمع. حيدر رشيد معه التفاصيل.
في العام 1979 صدرت عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي يشار إليها اختصارا بالسيداو. ورغم تحفظه على بعض بنودها، انضم العراق إلى الدول الموقعة على الاتفاقية في العام 1986، وكان عام 2000 هو موعد آخر تقرير قدمه العراق للأمم المتحدة بشأن أوضاع المرأة ومدى التزامه ببنود الاتفاقية. ومن المؤمل أن يرفع العراق تقريرا جديدا في العام المقبل، وهو ما حدا بوزارة حقوق الإنسان بإطلاق حملات توعية بشأن هذه الاتفاقية، وبدأت حملتها بإقامة ورش عمل وندوات للتثقيف والتعريف بأهم ما جاء في الاتفاقية الدولية. لجنة حقوق الإنسان في وزارة الزراعة أقامت ندوة تثقيفية بهذا الخصوص.
دكتور جميل محمد جميل، خبير الاقتصاد في وزارة الزراعة. قدر تعلق الأمر بهذه الندوة، فإن هذه الندوة جاءت نتيجة للجهود التي تبذلها وزارة حقوق الإنسان لتعريف حقوق وواجبات المرأة لكيفية التعاطي مع المجتمع بالشكل والمظهر الذي يظهر أنها هي العنصر الأساسي حقيقة وفعلا في تطور المجتمعات جنبا إلى جنب الرجل.
الاتفاقية موضوع الندوة اعتمدت كإطار دولي يضمن للمرأة التساوي الكامل مع الرجل دون أي تفرقة أو تمييز أو تقييد على أساس الجنس في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية. وقد تم تبني هذه الاتفاقية والتوقيع عليها من قبل أكثر من 180 دولة التزمت بإدخال مبدأ المساواة بين الجنسين في نظامها القانوني. كما تلزم الاتفاقية إلغاء كافة القوانين التي تشرع للتمييز على أساس النوع الاجتماعي الجندر، وتدعو إلى وضع قوانين مناسبة ومنصفة للمرأة.
الاسم آمال حسين. طبعا كما تعرفون وزارة حقوق الإنسان ارتأت بأن تقوم بحملة تثقيف وتوعية بالنسبة إلى حقوق المرأة، وخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. بدينا بهذه الحملة، بدينا هسه بالوزارات حتى نصل إلى المحافظات ثم الأقضية والنواحي.
تثقيف المرأة العراقية ونشر الوعي باتجاه معرفتها بحقوقها، يعني في أي اتجاه يصب هذا؟ يعني هل هو في صالح المرأة؟ وبالتالي كيف يعني سيكون انعكاسه على المرأة؟
أكيد في صالح المرأة. المرأة جاهلة عن القوانين والتشريعات مالتها، المرأة جاهلة عن هذه الاتفاقية هل ممكن أن تحميها لو لا. هنالك كثير من الاتفاقيات المرأة جاهلة عنها، لذلك دا نقوم احنا بهذه الحملة التثقيفية لمعرفتها بهذه الاتفاقية.
على الرغم من توقيع العراق على هذه الاتفاقية، إلا أن حقوق المرأة ظلت رهن بالتشريعات النافذة وسلطة الأسرة والعشيرة التي تفرض أنماطا سلوكية تحد من حرية النساء وممارسة حقوقهن المشروعة. ويبدو أن اتفاقية سيداو لم تغفل هذا الجانب، ففي آخر تحديث لبنود الاتفاقية دعت إلى اتخاذ تدابير لازم لتحقيق المساواة في كل المجالات، وحثت الدول الأعضاء فيها على تعديل الأنماط السلوكية السائدة في مجتمعاتها بما يضمن نيل المرأة لكامل حقوقها.
وضع هي وش مفيدة تثقيفيا للمرأة بصورة أولى؟
طيب أنت بوصفك امرأة في المجتمع العراقي، تعتقدين أن هناك جهل بمسألة حقوق المرأة، بمسألة فهم المرأة العراقية لحقوقها؟
نوعا ما نعم يوجد مثل هكذا جهل، لأنه من حق المرأة ممارسة أبسط حقوقها، حقها في مثلا في التعليم. يعني لاحظ توجد لحد الآن نساء غير متعلمات. يعني نحن الآن في المجتمع نحتاج إلى تثقيف، توعية للرجل والمرأة.
حيدر رشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أجمل التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحرة. سيداتي وأسادتي، أكد مدير عام مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة بابل خلال ندوة أعدت لمناقشة ظاهرة الجرائم الانتخابية المتمثلة بتمزيق اللافتات والصور التي يرفعها المرشحون كجزء من حملاتهم الانتخابية. أكد أن المفوضية شكلت فريقا لرصد المخالفات التي رافقت الدعاية الانتخابية بغية إحالة المخالفين إلى المحاكم المختصة. بعض المرشحين من جانبهم أوضحوا أن المسؤولية تضامنية بين المرشحين والمفوضية والمواطن لإيجاد مناخات نظيفة للدعاية الانتخابية. على رزاق، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من بابل.
لم يغفل القانون الذي سيتم بموجبه انتخاب أعضاء مجالس المحافظات للجرائم الانتخابية التي ترافق سير الانتخابات، وربما كان من أبرز هذه الجرائم المرصودة لحد الآن هي قيام أيادي خفية بتمزيق اللافتات والصور التي يرفعها المرشحون كجزء من الدعاية الانتخابية. مدير عام مكتب المفوضية المستقلة للانتخابات في بابل أكد على هامش ندوة أعدت لمناقشة هذه الظاهرة، أكد أن المفوضية شكلت فريقا لرصد المخالفات التي رافقت الدعاية الانتخابية بغية إحالة المخالفين إلى المحاكم المختصة.
ما يحدث في حملة الدعاية الانتخابية للكيانات السياسية والمرشحين من ظاهرة تمزيق بعض الملصقات الخاصة بالكيانات أو المرشحين، نحن أمام حالتين، أما أن تكون عبثية أو أن تكون مقصودة ولكن لا زال الفاعل مجهولا. نحن لدينا فرق رصد مشكلة لهذا الغرض، ترصد حالات الخروقات التي تحصل بعموم المحافظة، وبدورنا نسجل هذه الخروقات ونرفعها إلى المكتب الوطني لاتخاذ الإجراء المناسب بحق الجهة التي تقف وراءها، وبنفس الوقت من الجرائم الانتخابية، لأن حملة الدعاية يجب أن تكون حرة ونزيهة. وردتنا شكاوى ثلاثة بالحقيقة من كيانات سياسية مختلفة أنه حصلت خرقات على الدعاية الانتخابية الخاصة بها، بأنه يتم لصق ملصق فوق الملصق الآخر أو أن يمزق ملصق الخاص بالكيان السياسي أو المرشح. المفوضية بدورها تتصل بالكيان السياسي لتبلغها عن إزالة تلك الخرقات، وفي حالة تكرار ذلك يتم اتخاذ الإجراء المناسب اللي وضع القانون في الفصل السابع منها الخاص بالجرائم الانتخابية والعقوبات المترتبة عليها. وبالمناسبة القانون انتصر عليه المفوضية بأن تتخذ هذا الإجراء في نهاية الفصل السابع.
من جانبها، اعتبرت الدكتورة وسن قاسم الخفاجي وهي إحدى المرشحات لخوض الانتخابات أن تمزيق الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين يأتي في إطار مخطط لإفشال مساعيهم للوصول إلى مجلس المحافظة.
أتصور أنه أكو جهات مدفوعة من جهات معينة إلى تمزيق البوسترات لغرض خاص، أنه قبل الدعاية الانتخابية بأسبوع أو أسبوعين تنزل بوسترات هذه الجهة فقط في الشارع العراقي. فإحنا لازم نتلافى هذه الحالة، أنه شون أنه المرشحين لازم يدخلون بالدعاية الانتخابية على مرحلتين أو ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تنزل بوسترات لأول مرة وراح تمزق طبعا هذه كالعادة. المرحلة الثانية أيضا تنزل بوسترات. المرحلة الثالثة والأخيرة واعتياد راح تمزق هذه البوسترات، ندخل بالكارتات التعريفية، لأن هذه الكارتات هي اللي راح تبقى في ذهن الناخب العراقي وهي اللي راح تبقى وياه عند الحضور إلى مراكز الاقتراع.
المسؤولية تضامنية بين المرشحين والمفوضية والمواطن لإيجاد مناخات نظيفة للدعاية الانتخابية، هذا ما أكد عليه الدكتور حماد فواز الظاهر وهو أحد المرشحين.
أعتقد مسؤولية إنجاز دعاية انتخابية نظيفة واعية نبيلة يفخر بها المواطن الحلي هي مسؤولية تضامنية، تبدأ من سلطة الانتخابات اللي هي المفوضية العليا المستقلة لإدارة الانتخابات وإجراءاتها القانونية وإجراءاتها الردعية للمرشحين وللكيانات السياسية، وتنتهي بالناخب الواعي وتنتج لنا عملية انتخابية نظيفة، توصل لنا أعضاء مجلس محافظة أتوا بدعاية انتخابية نظيفة وتنافسوا بشكل نبيل وبعيدا عن التمزيق والتشويه والنيل من الآخر.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
دقائق نقضيها في الاستماع إلى المطرب الريفي إياس خضر.
يا للهوى تهجيت لعندكم شكوى وفضلها ملكيت بلوى العشق بلوى يا متعبت وشكيت ويا انا عالي انت قلبك يا غير الوحد يا
يا يا يا حليل حواك رجيت عندك لكم شكوى من صبرنا مليت والعشق بلو يا ما تعبت وشقيت وهواي انا عانيت قلت القلب يا ريت غيري محب يهوى تعبت وياه اسهر طول الليل لو بيد انا انسى من هجره شفتي قريب خلاني وسط النار يقول لي لا تحتار هي اللي سواه ما حد قبل سواه
اللي لا تعبتي عندكم شكوى وصفرنا مليت بل والعشق بلوه
يا ما تعبت وشقيت وهواي انا عانيت قلت القلب يا ريت غيري محب يهوى عذبني وتمنيت ما شفت انا بدربي غير وندم رديت وايدي على قلبي دمعي من العين وانا نروح انويت دمعي على الخدين وبناري الجوار
اللي لا ترجي عندكم شكوى صبرنا مليت بل والعشق بلوى يا ما تعبت وشقيت وين انا عالي
قلت القلب
يا ريت
غير الوحد يا اهل الهوى ترجيت عندكم شكوى صبرنا مليت بل والعشق بلو يا ما تعبت وشقيت وهواي انا عانيت قلت القلب يا ريت غير الوحد يا هوى
أما الآن سيداتي وسادتي فأترككم برفقة الزميل نبيل الحيدري وضيفه الحاصل على جائزة دولية باعتباره رجل الأرشيف العالمي لعام 2007 الدكتور سعد اسكندر للحديث عن دار الكتب والوثائق العراقية وذلك عبر حلقة من برنامج حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
حوار هذا اليوم يدور حول الذاكرة التاريخية للعراق والوثيقة وأهميتها التاريخية والوطنية، وهل تأسست فعلا ثقافة الحفاظ على الوثيقة؟ وكيف تعاملت الحكومات العراقية المتعاقبة مع الوثيقة؟ ولماذا استهدفت دار الكتب والوثائق العراقية خلال أحداث حرب 2003 من مجاميع سراق محلية وإقليمية ودولية؟ ولماذا أحرق الأرشيف الجمهوري خلال تلك الأحداث؟ مدير عام دار الكتب والوثائق الدكتور سعد اسكندر استحق مؤخرا جائزة رجل الأرشيف لعام 2007 الدولية بسبب جهوده وفريقه لإعادة الحياة لهذه الدار، وهذا هو مدخل حوار هذا اليوم. أهلا بكم. دكتور سعد اسكندر، لنبدأ من آخر إنجاز، حصولكم على جائزة منظمة إسكون الدولية كرجل الأرشيف لعام 2007. أعتقد أن هذه جائزة ليست فقط لدكتور سعد اسكندر، جائزة للعراق. لنتحدث عن قيمة هذا المعنى في هذه الجائزة.
حقيقة وتعبير عن قدرة العراقيين بشكل عام، خاصة الأرشيفيين، على إعادة بناء الذاكرة التاريخية للبلد بعد التدمير اللي حصل أثناء أحداث نيسان 2003. حقيقة إعادة بناء المؤسسة كانت عملية طويلة، كان تنقص المنتسبين والأرشيفيين الإمكانيات المالية والإمكانيات الفنية وكذلك الدعم الأخلاقي والمعنوي من جانب الحكومة. في ظل ظروف أمنية صعبة وحرجة استطعنا من بناء المؤسسة وتحديثها وتزويدها بأجهزة حديثة وتكنولوجيا حديثة تدخل لأول مرة إلى دار الكتب والوثائق.
المعروف أن دار الكتب والوثائق ذاكرة الوطنية العراقية، هل تعتقد أن المواطن العراقي العادي واعي لأهمية مثل هذه الذاكرة؟ هل تعتقد أن التعامل مع داركم، دار الكتب والوثائق، بمستوى أهميتها حتى من الجهات الرسمية؟
بالحقيقة لا، لا المواطن ولا الجهات الرسمية واعي لأهمية المؤسسة هذه. حتى هذه المؤسسة توثق النتاج الفكري والثقافي للمثقفين العراقيين من خلال المكتب الوطني، وتوثق الذاكرة التاريخية للبلد خلال الوثائق بمختلف أشكالها، يعني يشمل الأوراق الرسمية، الخرائط، الأفلام، الصور وإلى آخره. الأنظمة اللي توالت على السلطة بالعراق هي أنظمة كانت تنظر إلى المؤسسات الوطنية كما لو أنها مؤسسات حزبية ضيقة، فأهدافها كانت لم تكن يعني أهداف وطنية وعراقية. كانت المؤسسات الثقافية بضمن دار الكتب والوثائق تخدم مصالح الحزب ومصالح الفئة الحاكمة أو القائد الضرورة اللي هو دكتاتور البلد. كانت هي ذاكرة تاريخية البلد بشكل جزئي. حقيقة بعد أحداث 2003 حاولنا أنه نحولها إلى مؤسسة وطنية حقيقية بمعنى الكلمة، اللي تكون ذاكرة لكل العراقيين بغض النظر عن ديانتهم وعن مناطقهم وعن خلفيتهم الأثنية. وبموازاة هذا حاولنا أنه ننمي الوعي أو ننشر الوعي بأهمية المؤسسة لدى المواطن ولدى المسؤولين. للأسف ردود الفعل للمواطن أفضل بكثير من استجابة الطبقة السياسية الموجودة الحالية في العراق.
كثير من الخزائن الوثائقية الوطنية في دول مختلفة تضع ضوابط لعرض وثائقها، البعض منها تقادم زمني معين، بعد مرور 20 سنة أو 50 سنة على الوثيقة تبرز، ربما لاعتبارات سياسية، لاعتبارات مختلفة. هل هذا النظام أيضا موجود في دار الكتب العراقية؟
حقيقة هو النظام العراقي غير متطور. تطور النظام الوثائقي عندنا والتشريعات الوثائقية كانت عرجاء، كانت تترك للمؤسسات والوزارات هي تقرر مدى صلاحية استخدام الوثيقة وتحويلها إلى دار الكتب والوثائق، بمعنى أنه كانت هناك وزارات تمتنع تماما عن إرسال الوثائق حتى بعد الانتفاء الحاجة إليها، مثل وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية. نحتاج إلى تشريع جديد، تشريع منذ البداية، لنضع آلية جديدة كيف يتم تحويل الوثائق من المؤسسات بعد الانتفاء الحاجة وضمن معايير.
تشير بعض المعلومات أن دارة الكتب كانت تحتفظ بوثائق وخرائط تعود إلى القرون الوسطى، هل لا زالت مثل هذه الوثائق المهمة تحت أيديكم؟ هل بالإمكان الاطلاع عليها أيضا ضمن الوثائق اللي تعرض للمواطن؟
حقيقة عندنا السجلات العثمانية التي تحوي معلومات وتحوي معلومات حول الأراضي، الأوقاف، القضايا الميراث، الطلاق والزواج. حتى السجلات العثمانية لها أهمية قانونية وتاريخية كبيرة. للأسف في أثناء أحداث 2003 في نيسان 2003 تعرضت هذه السجلات إلى أعمال سلب. تقريبا فقدنا حوالي 60-70% من هذه السجلات العثمانية، تعود أقدمها إلى القرن السادس عشر، يعني منذ دخول العثمانيين إلى العراق واحتلالهم. ما تبقى هو متضرر، وعملنا من خلال إنشاء مختبر حديث مزود بتكنولوجيا حديثة في ترميم السجلات العثمانية. أما الخرائط، لا، الخرائط حقيقة تعود إلى بدايات إنشاء الدولة العراقية، ولكن من أجل إغناء المجموعات الخرائطية الموجودة عندنا قمنا باتفاق يعني مع مكتب البريطاني، بموجب هذا الاتفاق حزودنا المكتبة البريطانية بخرائط العديدة عن العراق، بعضها يرجع إلى القرن الخامس عشر والثالث عشر والسادس عشر. ولأول مرة حيتمكن العراقي سواء المواطن العادي أو الباحث على اطلاع على خرائط لأول مرة تتعلق بالعراق، سواء من خلال الخرائط اللي رسمها الرحالة أو المستكشفين أو من خلال الممثلين الدبلوماسيين للقوى الكبرى في تلك الفترة.
المفارقة أنه المسبل حسب ما أعرف كانت أول من جهد لتأسيس دار وثائق للعراق أو الحفظ لأرشيف الوثيقة الرسمية في العراق، هل هذا صحيح؟
صحيح، لأن البريطاني عندهم كأي دولة كبرى عندهم باع طويل في مسألة الأرشيف وأهمية الأرشيف لإدارة أي مستعمرة. فلو يعني ألقنا نظرة سريعة على تاريخ العراق نرى أن الوثائق البريطانية ظلت محفوظة وموجودة وممكن يعني الوصول إليها. بالنسبة للعراق تأخر إصدار قانون الأرشيف، يعني أول قانون أرشيف هو قانون 1942، قانون تخلص من الأوراق الرسمية الزائدة الفائضة عن الحاجة. للأسف القانون طبق بشكل مشوه في عهد عبد الكريم، ظهرت المكتبة الوطنية وحددت أهدافها بحماية المنتوج الثقافي الفكري للعراقي، وبعدين في عام 1963 تم تأسيس المركز الوطني للوثائق. لأول مرة العراق أصبح إلى مركز ممكن للمطالعين وطلبة الدراسات العليا وحتى عامة الناس يطلع على تاريخ العراق من خلال الوثائق. فكانت عملية تأسيس مؤسسة أرشيفية عملية طويلة وعرجة، وللأسف الأيديولوجية الأحزاب الحاكمة كانت تمنع تحويل هالمؤسسات الأرشيفية لمؤسسات وطنية. كانت يعني مؤسسة تقدر تقول عليها ذاكرة تاريخية ليس لكل العراقيين، وكانت ذاكرة جزئية للعراقيين،
أحادية الجانب ربما.
بالضبط، أحادية. وعملنا بعد 2003 أنه نحولها إلى شاملة، يعني تشمل الثقافات المتعددة في العراق.
حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
دكتور سعد اسكندر، أعتقد توقيت 2003 وأحداث الحرب وما رافق تغيير النظام أحدث ضرر كبير بمؤسسات ومنشآت الدولة العراقية. واحدة من الضحايا هي دار الكتب. أخبار مختلفة، قيل أنه أغلب الوثائق فقدت، قيل أن الأمريكان وضعوا اليد على عدد كبير من الوثائق والآن بحوزتهم. هل نعرف هذه المنطقة من الحقائق؟
حقيقة علينا نميز بين مجموعتين وثائقية، واحدة اللي كانت تحتفظ بها دار الكتب والوثائق، والأخرى اللي كانت موجودة في أرشيفات المؤسسات الرسمية. بالنسبة لدار الكتب والوثائق تعرضت إلى نهب من قبل ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى كانوا اللصوص الاعتياديين اللي كانوا يبحثون عن أجهزة، عن أساس ما غلى ثمنه وخف وزنه. المجموعة الأخرى كانوا من اللصوص المحترفين اللي كانوا يبحثون عن كتب نادرة وثائق نادرة وخرائط وإلى آخره، الغاية هي المال والمتاجرة وإرسالها إلى خارج العراق. المجموعة الثالثة هي مجموعة المخربين اللي كان لهم صلة بالسلطة السابقة، فكانوا متخوفين من وجود معلومات أو مواد أرشيفية لو ربما تضر بالنظام السابق، فعملوا على إحراق الأرشيف الجمهوري. الأرشيف الجمهوري العراقي بالكامل تم حرقه في يومي 10 و12 نيسان 2003 من قبل المخربين. ونتج عن كل الأعمال بين نهب المحترفين وأعمال الحرق من قبل المخربين خسارتنا لما يقارب 60% من الوثائق، ويشمل الوثائق السجلات العثمانية، ملفات الاحتلال البريطاني، ملفات الملكية والعهد الجمهوري الأول والثاني، إضافة إلى الخرائط والصور. بالنسبة إلى أرشيفات الدولة العراقية السابقة، أرشيفات وزارة الداخلية أو المؤسسات القمعية الأخرى، فقد تم مهاجمتها من عدة مجموعات، منهم مواطنين عاديين كانوا يبحثون عن معلومات تدل على المختفين من أبنائهم ومن أقاربهم، كان غايتهم استحصال معلومات يعرفون مصير ما غاب من عندهم. المجموعة الثانية كان اللصوص محترفين، مرة أخرى اللصوص المحترفين كانوا واعين للوثائق المؤسسات القمعية أهمية، وبدأوا بعد سقوط النظام بالمتاجرة بها. وللأسف يعني تحت أنظار الحكومة الدتاجة بوثائق الضحايا، يعني مقابل المال هي تعطي معلومات لعوائل الضحايا. المجموعة الأخرى الصحفيين والمراسلين العرب والأجانب، حقيقة دول من ساهموا في سرقة جزء كبير من أرشيفات الدولة العراقية السابقة، وعملوا برامج توثيقية، أفلام توثيقية، واستفادوا تجاريا من وثائق الدولة العراقية. والمجموعة الأخرى هي القوات الأجنبية والاستخبارات أو المخابرات الأجنبية، مو فقط البريطانية والأمريكية، مخابرات دول أخرى حتى دول المنطقة، استحوذوا على أعداد كبيرة من وثائق الدولة العراقية، خصوصا وثائق المتعلقة بالشؤون الأمنية والعسكرية والتصنيع العسكري. الحصة الأسد، حصة الأسد كانت من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد البنتاغون، وزارة الدفاع والسي آي إيه، وتم استخدام هذه الوثائق كل لتبرير موقف، لتبرير عملية غزو في آذار نيسان 2003.
طالما أنه اتجاهات المستحوذين على الوثائق معروفة، ألا يمكن استعادتها الآن بقوة قانون، بقوة الشرطة الدولية؟
والله احنا مشكلتنا الأساسية هي الحكومة العراقية، لأن قسم كبير من الوثائق الدولة السابقة تم استحواذ عليها من قبل أحزاب سياسية عراقية هي الآن في السلطة، وبعثت رسائل رسمية سواء بشكل سري أو بشكل علني على شكل مقالات طالبت بها حكومة الدكتور اياد علاوي وحكومة الدكتور الجعفري وحكومة المالكي بإصدار قرار تنفيذي يمنع التعامل مع الوثائق المسروقة، يمنع خروجها من العراق، ويفرض عقوبات على أي شخص أو جهة سياسية أو جهة غير سياسية أنه تحتفظ بوثائق الدولة العراقية السابقة باعتبارها موروث وثائقي لكل العراقيين، هي ثروة وطنية. للأسف الأحزاب الحاكمة هي الأحزاب اللي سرقت وثائق الدولة العراقية، ولحد الآن ما بك أي اهتمام. وهذا يبين لك مدى صعوبة عملنا ومخاطر عملنا، دائما نحن ندق أو نلعب على الوتر الحساس، ولربما تتغير العقلية في قمة الهرم السياسي وتنتبه إلى أهمية الوثائق، إنه هاي ثروة وطنية وضرورية جدا لإعادة النظر فيها في مسألة قراءة تاريخنا وفهمنا لما حصل في الماضي وليش حصل وأسباب وضرورة تجنبه في المستقبل.
وربما لهذا السبب وأسباب أخرى اختير الدكتور سعد اسكندر مدير عام دار الكتب والوثائق كرجل أرشيف لعام 2007 عندما منح هذا التكريم من منظمة إسكون، وهو تكريم للعراق والجهد العراقي في موضوع الوثائق والترشيف. شكرا جزيلا لك دكتور سعد اسكندر، وتمنياتنا للموفقية.
أشكركم على إتاحتي هذه
شكرا لمتابعتكم مستمعي الأعزاء، وأرحب بأرائكم وملاحظاتكم حول برنامج حوارات وبرامج إذاعة العراق الحرة الأخرى بإرسال رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الموبايل 0770-44-25-77-0. هذه تحيات نبيل الحيدري، ألتقيكم في الأسبوع المقبل مع ضيف آخر وحوار جديد إن شاء الله.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.